يجوز الإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله،
ومنها أيضا خاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المصباح. أيها الأحبة، ديننا دين عظيم قام على قواعد كلية، ومن أعظم هذه القواعد قاعدة الأخلاق، ومن أجل مفردات قواعد الأخلاق التي رب الإسلام وأهله عليها ما يمكن أن نعبر عنه بجمال المنطق وحسن الحديث. وهذه القضية يلحظ الإنسان الذي يتدبر كتاب الله تبارك وتعالى أنها ليست قضية متعلقة بهذه الأمة فحسب، فها نحن نقرأ في سورة البقرة أمر الله عز وجل لبني إسرائيل بهذه القاعدة، فقال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. بل وأعجب من هذا أن الله عز وجل أمر هذه الأمة بهذه القاعدة الكريمة في سورة مكية وهي سورة الإسراء، ونحن نعلم ماذا يعني أن ينزل هذا الأمر والمسلمون مستضعفون مضطهدون في مكة، وذلك في قوله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وسبحان الله، لم يأمر الله سبحانه وتعالى بأن نقول الحسن فقط، بل أمرنا أن نقول التي هي أحسن، بمعنى أنه لو وجدنا كلمة حسنة وكلمة أحسن فإننا شرعا مأمورون باختيار الكلمة الأحسن. وفي أي شيء هذا؟ هذا لا حد له في ميادين الحياة، فنحن مأمورون بالتي هي أحسن في باب الخطاب المعتاد، ونحن مأمورون بالتي هي أحسن في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحن مأمورون بالتي هي أحسن في مقام المناجاة مع الله عز وجل، ونحن مأمورون بالتي هي أحسن في حديثنا مع أزواجنا، مع أولادنا، مع جيراننا، مع أحبابنا، بل حتى في مجادلة خصومنا وأعدائنا نحن مأمورون بذلك، إلا في حالات خاصة كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. أيها الأحبة، إن الإنسان لا يلحظ أيضا تقرير هذه القاعدة والقضية المهمة وهي حسن المنطق في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يرددها في كثير من المناسبات، وهي التي تعرف عند العلماء بخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، إلى أن يقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ثم إذا قلنا قولا سديدا على ما نحصل؟ يقول الله عز وجل: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأعجب من هذا أيضا أن الله عز وجل ذكر من جملة مننه على أهل الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها، أنه سبحانه وتعالى قال: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. أيها الإخوة والأخوات، نحن أمة عالمية، نحن أمة نحمل أسماء رسالة، ونحن أمة نتبع خير نبي، ونحن أمة نزل علينا خير كتاب فيه هذه الأوامر والتوجيهات التي أشرت إلى شيء منها، فعلاما يخسر كثير من المسلمين دعوتهم، وعلاما يخالف كثير من المسلمين هذه التوجيهات الإلهية في مقام حديثهم مع أقاربهم، مع أحبابهم، مع أصحابهم، ومع خصومهم أيضا. إننا لا يمكن أن نوصل رسالتنا إلى الآخرين مهما كان هذا الآخر، سواء كان مسلما نختلف معه أو كان عاصيا أو كان كافرا أو كان مبتدعا أو كان ضالا أو كان منحرفا، لا يمكن أن نوصل رسالتنا إلا بهذا القالب الجميل الذي يحوي أحسن الألفاظ التي يمكن إيصالها إلى الطرف الآخر. إن المتأمل لكتاب الله تبارك وتعالى يجد أنه رب أتباعه على العناية بما نسميه جمال المنطق في مقامات كثيرة، منها جمال المنطق في حديثنا، بل في مناجاتنا ودعائنا لله عز وجل وثنائنا عليه. استمعوا مثلا إلى قول الخليل عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن نعم الله عز وجل عليه، لكن لما جاء مقام المرض قال: وإذا مرضت فهو يشفين. وكذلك أيضا الجن لما تحدثت عن هذه القضية قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالإنسان مطالب بأن يتحدث بأحسن ما يكون من الخطاب في مقام حديثه مع الله عز وجل. وفي مقام الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، أمر الله عز وجل الصحابة رضي الله عنهم أن يتحدثوا بغاية ما يكون من الأدب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض الآية. أيضا نحتاج جمال المنطق أيها الإخوة والأخوات في حديثنا مع والدينا، وفي هذا يربينا القرآن بقوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إذن ما المطلوب مني يا رب؟ وقل لهما قولا كريما، قولا حسنا لينا هينا توصل به مطلوبك ومرادك، حتى وإن كان في مقام إبداء وجهة نظر مخالفة تكون بأحسن ما يكون من العبارات. مع أن قوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يدخل في هذا الأمر كل قول وفعل حسن جميل. أيضا نحتاج أن نفعل هذه القاعدة، وهي قاعدة جمال المنطق، في الحياة الزوجية. فإن الله عز وجل قال لعباده: وعاشروهن بالمعروف. ولا شك أن العبارات التي يعني تؤلف القلوب وتزيد المحبة بين الزوجين، يعني كما هو معلوم لم يحددها الشرع، لكن لا شك أن الحرص عليها مما يزيد الإلفة والمودة والمحبة بين الزوجين. نحتاج أيضا إلى جمال المنطق في حديث الوالد مع ولده، وفي حديث الأب مع ابنه الذي عصى والذي قصر. تأملوا معي هذا الخطاب العجيب الذي والله كلما مررت به لم أزدد إلا دهشة. ذلكم في مقام نوح عليه الصلاة والسلام، حينما نادى ابنه بعد أن علم نوح بعلم الله عز وجل له أو بإعلام الله تعالى له والوحي. قال الله تعالى له في حينما صنع السفينة: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن منهم إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. كان ممن لم يلحق به من أهله ولده. فماذا قال؟ قال نوح النبي العظيم والرسول الكريم لابنه الكافر، قال له خطابا عجيبا: هذا نبي وهذا ابن كافر، لكنه مقام الرحمة، مقام الاستعطاف، مقام الحرص على الهداية. قال له بكل حنان وبكل لطف: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لم يقل له: يا كافر، يا عاصي، يا شقي، يا فاجر، تعال اركب معنا. كلا، بل ناداه بألطف ما يكون من العبارات، مع أن المقام كان مقاما عظيما. وإنك لتعجب من إنسان يقرأ مثل هذه العبارات في كتاب، بل مثل هذه الكلمات في كتاب الله تبارك وتعالى، ثم تجده يقسو على ولده المسلم العاصي. نعم، قد يحتاج الولد أحيانا بعض التأنيب وبعض التأديب، لكن هذا لا يعني أن نتجاوز في ألفاظنا ما ينبغي في مقام الأدب. لا يعني أن الأب يطلق على ولده عبارات تشبهه بالحيوانات مثلا، أو عبارات تنفره من قبول الحق. إننا لسنا أصلح من نوح، وأولادنا المسلمين ليسوا أفجر ولا أكفر من ولد نوح. فالله الله بمراعاة هذا المعنى. أيضا أيها الإخوة والأخوات، نحتاج إلى جمال المنطق مع أقاربنا ونحن في حديثنا معهم. مثلا في قصة يوسف، ماذا قال لما مكنه الله سبحانه وتعالى وجاء بوالديه وإخوانه من البدو ودخلوا عليه وهو قد بلغ المرتبة العالية في مصر؟ قال الله سبحانه وتعالى متحدثا عن جمال منطق يوسف مع إخوته الذين أخطأوا عليه، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ماذا؟ ما قال يوسف من بعد ما اعتدى علي إخوتي، ومن بعد ما ألقوني في البئر، ومن بعد ما تسببوا في غيبتي عنك وفي سجني وفي تعرض الفتنة. كلا، لم يتعرض يوسف لشيء من ذلك، وإنما قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. الله أكبر، إنها أخلاق الأنبياء، إنها أخلاق الكبار، وهذه ليست خاصة بالأنبياء، بل هي يسيرة على من يسرها الله سبحانه وتعالى عليه. نحتاج أيضا أيها الإخوة والأخوات إلى جمال المنطق في حديثنا مع من يسمون اليوم بذوي الاحتياجات الخاصة ممن تمر بهم ظروف صعبة. انظروا كيف أدب الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال له: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. هؤلاء يمرون بحالات ضعف، اليتيم فقد والده، والسائل فقد ماله أو فقد المعلومة إذا أدخلنا في عموم هذه الآية السائل عن العلم. أيها الإخوة والأخوات، أعيد وأكرر، ديننا عظيم، ووالله الذي لا إله غيره، لو أن ديننا قدم بقوالب رفيقة وبألفاظ رقيقة وبعبارات جميلة يكسوها الرحمة والرفق وقصد النفع المخاطب، والله لوجدنا أن كثيرا ممن نختلف معهم، سواء اختلافا دينيا كاملا من الكفار، أو نختلف معهم من أهل البدع، أو نختلف معهم من العصاة، لوجدنا أنهم قريبون إلينا جدا جدا، ولكن يبعدنا عنهم وينفرنا منهم ويجعلهم صادين عن قبول ما لدينا من الحق، حينما تطغى لغة الفحش والبذاءة على لغة الحسن وعلى اللغة الحسنة وعلى جمال المنطق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يدعو إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.